الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. قال الحافظ بن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من الأمراء والوزراء والقادة والأتباع والرعايا من القبط وبني إسرائيل، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهاهم عن عبادة ما سواه. أي أن قول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، هذا تكلمنا عليه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، مقصود بالآيات هنا هي ما أعطاه الله عز وجل من براهين نبوته، كما قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم الآية. فهذه الآيات البينات كما قال الله تبارك وتعالى فأراه الآية الكبرى، ومضى الكلام على ذلك كله، أراه الآية الكبرى، وأن الكثيرين من المفسرين يقولون هي العصا، يعني الكبرى من هذه الآيات 9. وهذه الآيات كما قال الله عز وجل فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. وهكذا في قوله وأن ألقي عصاك، و في قوله فألقاها فإذا هي حية تسعى، وكذلك أيضا واضمم إليك جناحك من الرهب، يعني أنه يضم إليه جناحه إذا خاف، شعر بالخوف بين يدي فرعون يصيبه الطمأنينة والأمن وتذهب عنه المخاوف وتنقشع. وهكذا في اليد، أخرج يده، أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص. فهذه ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، أحد عبارة ابن كثير رحمه الله أنه قال أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من الأمراء والوزراء والقادة والأتباع. هذا الملأ القادة الكبراء، وعرفنا أنه قيل لهم ملأ، قيل لأنهم يتمالؤون على القرار على الأمر، يعني هم أهل الحل والعقد، وقيل لأنهم يملؤون صدور المجالس لأنهم يقدمون على غيرهم. ولكن هنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، طيب الأتباع من قوم فرعون كذلك. وهكذا أيضا الله تبارك وتعالى أرسله إلى بني إسرائيل، أرسله إلى بني إسرائيل، فموسى صلى الله عليه وسلم مرسل إلى بني إسرائيل، ومرسل أيضا إلى فرعون وقومه كل هؤلاء. لكن الله تبارك وتعالى ذكر هنا أنه أرسل موسى إلى فرعون وملئه. عبارة ابن كثير قال من الأمراء والوزراء والقادة زاد والأتباع، لأنه مرسل إليهم أيضا، قال من القبط وبني إسرائيل، وهذا كله قد دل عليه القرآن. وبنو إسرائيل قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قالوا ينهاهم عن عبادة ما سواه، وأنه بعث معه آيات عظاما كيده وعصاه، وما أرسل معه من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، ومن نقص الزروع والأنفس والثمرات، ومع هذا كله استكبروا عن اتباعها والانقياد لها، وكذبوها وسخروا منها وضحكوا ممن جاءهم بها. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم وجهلهم وخبالهم، وكلما جاءتهم آية من هذه الآيات يضرعون إلى موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام ويتلطفون له في العبارة بقولهم
طيب يا أيها الساحر. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، يعني موسى صلى الله عليه وسلم كان أول ما أراهم من الآيات العصا، وهي أكبر الآيات، وكذلك أدخل يده ثم أخرجها بيضاء، فهذه من أكبر الآيات التي أعطيها موسى صلى الله عليه وسلم. هنا قال وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، يعني أن الطوفان والجراد والقمل إلى آخره جاءت بعد أن أراه العصا حية تسعى، وبعد ما أراه يده بيضاء من غير سوء. فذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بذلك وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها أن تتابع هذه الآيات يزيدها قوة، يعني لما تأتيهم الآية الأولى تأتي الآية الثانية تكون مؤيدة للأولى وزيادة، والثالثة مؤيدة لمن قبلها من الآيتين وزيادة، والرابعة وهكذا، فيزداد البرهان وضوحا وظهورا. هكذا قال بعضهم، بمعنى أنه ليس عين الآية أقوى من عين الآية، وإنما يكون ذلك كل آية هي تدعم ما قبلها، فيكون ذلك زيادة في قوة البرهان والدليل الذي جاء به على نبوته عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال بعضهم يقول وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، من أختها يعني من الآية التي سبقتها، وأن هذا يقال لبيان عظم هذه الآيات. تقول يعني أنا ما تقول كل دليل أكبر من الذي قبله، كل دليل أعظم من الذي قبله، تقصد بذلك أن هذه الآيات كافية، كل واحد منها يكفي لبيان صدق ما جاء به، فكيف بها إذا اجتمعت؟ وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. وقيل لها أخت هنا باعتبار أنها نظيرة لها، فإن نظير الشيء وما يصاحبه أو يقارنه يقال له أخ، أو إذا كان مؤنث يقال أخت وهكذا. نعم
أحسن الله إليك. ويتلطفونه في العبارة بقولهم يا أيها الساحر أي العالم، قاله ابن جرير.
نعم وهكذا عامة المفسرين إن لم يكن جميع المفسرين، يعني هم الآن في مقام يحتاجون فيه إلى تلطف، يعني هم الآن ليس في مقام سخرية وتكذيب، حينما يصيبهم الشدة يلجؤون إلى موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون وهم يعنون ما يقولون بجد يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. فهم يقصدون بالساحر هنا ليس المقصود تكذيب موسى صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصدون به كما قال ذلك أهل العلم وكاد العلماء أن يطبقوا عليه يا أيها الساحر، يعني يا أيها العالم، فإنهم كانوا يطلقون على الساحر عالم يقولون له ذلك، هذا مدح عندهم لأن السحر لم يكن جريمة في نظرهم، بل كان كمالا، كان السحر يفشو عندهم. وسبق الكلام على عدد السحرة الذين جاء بهم فرعون، وأن بعضهم قال إنهم يصلون إلى 12,000، وبعضهم أوصلهم إلى أكثر من 80,000 ساحر، والله أعلم. وهذه روايات إسرائيلية، لكن المقصود أنهم عدد كبير يدل على هذا، أنه قال يأتوك بكل، فهم جاءوا بجميع السحرة. السحر كان يفشو في ذلك الوقت. يا أيها الساحر، فهنا لا يفهم منه أنهم لا زالوا يكذبون مع الشدة، لا، هم الآن في مقام تلطف ومحاولة استرضاء لموسى صلى الله عليه وسلم، لكن هذا جهدهم. يا أيها الساحر، يعني حتى في حال الافتقار والحاجة والشدة، ما أحسن التعبير، وإن لم يقصدوا الإساءة. نعم،
أحسن الله إليك.
وكان أعوج أعوج، أقول الأعوج أعوج، ما ترى العوج؟ الأعوج أعوج.
نعم،
يعني هم هؤلاء يعني حتى في مقام الشدة يقولوا له يا أيها الساحر، ما عرفوا النبوة ولا عرفوا. نعم،
غفر الله لك. وكان علماء زمانهم هم السحرة، ولم يكن السحر في زمانهم مذموما عندهم، فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهم، لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا تناسب ذلك، وإنما هو تعظيم في زعمهم. ففي كل مرة يعيدون موسى عليه السلام إن كشف عنهم هذا أن يؤمنوا به ويرسلوا معه بني إسرائيل، وفي كل مرة ينكثون ما عاهدوا عليه، وهذا كقوله تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليسني ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. يقول تعالى مخبرا عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وعناده أنه جمع قومه فنادى فيهم متبجحا مفتخرا بملك مصر وتصرفه فيها، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قال قتادة قد كانت لهم جنات وأنهار وأنهار ماء.
يعني هذا هو المشهور من أقوال المفسرين، وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني يقصد من تحت قصور فرعون، وذلك كما هو معلوم في البلاد المصرية النيل. فهو يقول هذه تجري من تحتي، يعني من تحت قصوري، وهي لا تختص به، يعني هي تجري تحت كل من يسكن على ضفاف النيل، لكن لما كان هو الملك وجريانها تحت قصره ليس كجريانها تحت بيوت الناس. نعم، فهو يرى أن ذلك مزية له على فرعون عليه الصلاة، مزية على موسى عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى الذي أشرت إليه آنفا، وهو أن هذه الأنهار لا تختص به، وإنما كل من كان في تلك الناحية فالأنهار تجري من تحت بيوته. ولهذا قال بعضهم تجري من تحتي، أي من بين يدي، تجري من بين يدي، وهذا أيضا كالذي قبله. ولكن كأنهم يشيرون إلى ما قاله الحسن البصري رحمه الله: تجري من تحتي أي بأمري، يعني وصل الأمر عنده إلى أنه كأنه هو الذي يصرف هذه الأنهار ويجريها ويسيرها كما أراد، تجري بأمري. وهكذا الطغيان حينما يبلغ بصاحبه مبلغه فإنه قد يتصور أنه هو الذي يسير هذا الكون برمته وأنه طوع أمره. ولهذا لا يستغرب من مثل فرعون أن يقول ذلك، لأنه يقول أنا ربكم الأعلى. نعم، لكن بعض أهل العلم كأنهم نظروا إلى المعنى الذي أشرت إليه أن الأنهار لا تختص به، ففسروا الأنهار بتفسير آخر كما يقول الضحاك، أن المقصود بالأنهار القواد، قواد الجيوش والجبابرة والكبراء والرؤساء، أن هؤلاء يأتمرون بأمره ويخضعون له جميعا. هذه الأنهار تجري من تحتي، يمشون تحت لوائه ويطيعونه وينقادون له. لكن هذا بعيد، لأن الأصل في تفسير الأنهار أنها الأنهار المعروفة، ولا يصح أن يفسر بغير هذا أنهار من الناس، من الجبابرة، من الكبراء قادة، لا يصح أن هذا يعتبر من التأويل والخروج عن الظاهر من غير دليل، وإن قال به الضحاك رحمه الله. وكذلك أيضا قول من قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني الأموال، هذا قاله بعض السلف، ولكن أيضا لا دليل عليه. لكن ما الذي جعلهم يقولون هذا؟ الذي جعلهم يقولون هذا كأنهم لاحظوا المعنى المشار إليه، أن جريان الأنهار لا يختص به، لكن هو يعني بذلك أنه لما كان هو الملك وقد تعاظم هذا التعاظم وقال أنا ربكم الأعلى، فيقول أنا في أبهتي وملكي وهذه الأنهار تجري من تحتي، فالأرض ومن على الأرض ومن تحت الأرض ومن فوق الأرض يرى أنهم كل هؤلاء أنهم ملكه وتحت تصرفه ورهن إشارته، فهو يفتخر بهذا الاعتبار، ومن ثم فهو لا يرى أولئك شيئا، يعني الذين يسكنون في ضفاف أو على ضفاف هذه الأنهار، يراهم من جملة مماليكه وخدمه وعبيده. الله المستعان، المعيار عنده هو هذه الأمور المادية، هذا هو المعيار بالتفضيل والتكريم، وكون الإنسان محق، كونه محقا أو مبطلا ما أعطي من الدنيا. ولهذا سيأتي: لا ألقي عليه أسورة من ذهب والناس أكثرهم فأهل مظاهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، فهم القشور وبالقشور قوامهم واللب حظ خلاصة الإنسان. كثير من الناس هذه معاييرهم، ما حال هذا الإنسان، ماذا يركب، أين يسكن، ما هيئته، ما صورته الظاهرة، ما ثيابه، ما لباسه، ولا ينظرون إلى الحقائق والمعاني. فهؤلاء أسوتهم في ذلك فرعون. نعم،
أحسن الله إليك. أفلا تبصرون، أي أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة والملك، يعني موسى وأتباعه فقراء ضعفاء، وهذا كقوله تعالى: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقوله: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، قال السدي يقول: بل أنا خير من هذا الذي هو مهين، وهكذا قال بعض نحاة البصرة.
أي نعم، يعني أن الأم هنا بمعنى إيش؟
بل
والهمزة. نعم،
وهكذا قال بعض نحاة البصرة أن أم هنا بمعنى بل، ويؤيد هذا ما حكاه الفراء عن بعض القراء أنه قرأها أما أنا خير من هذا الذي هو مهين. قال ابن جرير: ولو صحت هذه القراءة لكان معناها صحيحا واضحا، ولكن خلاف قراءة الأمصار فإنهم قرأوا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين على الاستفهام. قلت: وعلى كل تقدير، فإنما يعني فرعون لعنه الله بذلك أنه خير من موسى عليه الصلاة والسلام، وقد كذب في قوله هذا كذبا بينا واضحا، فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ويعني بقوله مهين كما قال سفيان حقير، وقال قتادة والسدي يعني ضعيف، وقال ابن جرير يعني لا ملك له ولا سلطان ولا مال.
نعم، يعني هذه المعاني متقاربة، فالمهين يعني الموصوف بالهوان، والهوان معنى يقارب الذل. نعم،
أحسن الله إليك. ولا يكاد يبين يعني لا يكاد يفصح عن كلامه، فهو عيي حصر. وقوله
يعني موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله عز وجل إلى فرعون قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأن الله تبارك وتعالى قال له بعد هذه الأمور التي سألها: اجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري، أن الله قال له بعد ذلك: قد أوتيت سؤلك
يا موسى.
فأعطاه الله عز وجل، انحلت هذه العقدة التي كانت في لسانه. وهذه العقدة التي كانت في لسانه الذي يظهر أنها كانت عارضة ولم تكن أصلية، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس فيهم علل تنفر الناس منهم، ليس فيهم عاهات تنفر الناس من قبول دعوتهم، فكان هذا أمرا عارضا، ثم بعد ذلك ارتفع وزال عنه. طيب، هو لا زال يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ هذا يحتمل أمرين. الأمر الأول أنه باعتبار ما سبق، يعني هي زالت العلة لما أرسله الله عز وجل، فهو يتكلم عليه باعتبار ما عرف من هذه العقدة التي في لسانه، فهي وإن زالت الآن لكن هو لم يستوعب بعد، يعني فرعون والناس لربما لم يعرفوا ذلك، وإنما يعهدون أن موسى صلى الله عليه وسلم كان في لسانه بعض الشيء. ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن موسى صلى الله عليه وسلم قال: واحلل عقدة من لساني، يعني لم ينحل بصورة مطلقة، وإنما بقي فيه بعض الشيء، ولكنه صار إلى حال يفهم كلامه ومراده وخطابه بصورة لا يحصل معها خفاء أو التباس، ولكن بقي من أثر هذه العلة. فهو لا زال فرعون يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ ولكن كأن الأول أحسن والله أعلم، والسبب أن قوله ولا يكاد يبين لا يكاد، فإن كاد في الإثبات معروف أنها تدل على النفي، تدل على النفي في الإثبات، يعني تقول كاد المطر أن ينزل، معناه أنه نزل ولا ما نزل؟ ما نزل. كاد زيد أن يصل، معناه أنه ما وصل.
المقاربة،
ها؟
من أفعال المقاربة.
فإذا كانت مثبتة تدل على النفي، وإذا كانت منفية لا يكاد، إذا أخرج يده لم يكد يراها. وقد تكلمت على هذا بشيء من التفصيل في الكلام على الأمثال في القرآن في رمضان، قوله إذا أخرج يده لم يكد يراها، هل المقصود به أنه يراها لكن بصعوبة؟ هنا منفية. بعضهم قال نعم، المقصود هنا من السياق أنه يراها لكن بصعوبة بالغة، يحتاج يتأمل حتى يراها. واضح؟ فإنها في النفي لم يكد يراها، معناها أنه يراها لكن بصعوبة. تقول ما كاد زيد أن يصل، ما كاد زيد أن يتخلص من كذا، يعني أنه تخلص لكن بصعوبة. ما كدت أفهم هذه المسألة، يعني فهمتها ولكن بصعوبة بالغة. وبعضهم يقول في قوله لم يكد يراها أن المقصود النفي، ولكنه عبر بهذا من باب المبالغة، أنه إذا أخرج لبيان شدة الظلام إذا أخرج يده لم يكد يراها. وهذا مشى عليه بعض النحويين، وابن القيم تكلم على هذه الأقوال وناقشها، ذكرنا هذا هناك يراجع. فهنا ولا يكاد يبين يدل على أنه أن الإبانة عنده بصعوبة، إذن هذا الحال التي كان عليها قبل أن يقول واحلل عقدة من لساني. ويحتمل أن هذا قاله فرعون على سبيل التعالي والتعاظم والبهت، وإلا فموسى صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، لا يكاد يبين، وهو الذي قال واحلل عقدة من لساني، والله قال قد أتيت سؤلك يا موسى. نعم،
أحسن الله إليك. وقوله مهين كذب، بل هو المهين الحقير خلقة وخلقا ودينا، وموسى هو الشريف الصادق البار الراشد. وقوله ولا يكاد يبين افتراء أيضا، فإنه
هنا يعني كما يقول ابن كثير عن فرعون بأنه حقير خلقة، خلقا ودينا هذا واضح، لكن خلقة بأي اعتبار؟ اعتبار ما قد علمتم، أليس كذلك؟ يعني هذا الذي يقول أنا ربكم الأعلى وهو من نطفة ويصير إلى جيفة وما بين ذلك ما هو معلوم. والكفر مهانة ومذلة تلوح على وجه صاحبه، فهو في غاية الهوان والذل. والله عز وجل قال أولئك في الأذلين، يعني المحادين له ولرسله عليه الصلاة والسلام. فكل من كان له، من كان محادا فقد حكم الله عز وجل أنه في جملة الأذلين، فكيف إذا كان يقول أنا ربكم الأعلى؟ فالذل يلوح عليه لا يفارقه. نعم،
أحسن الله إليك. وقوله ولا يكاد يبين افتراء أيضا، فإنه وإن كان قد أصاب لسانه في حال صغره شيء من جهة تلك الجمرة.
فقد نعم، يعني أنه ما قد علمتم، يقولون لما كان صغير، روايات يعني إسرائيلية، أنه كان يشد لحية فرعون بقوة، ففرعون توجس منه خيفة أن هذا الصغير ليس كغيره، فهم به أن يقتله. فامرأة فرعون قالت هذا صغير لا يميز، أعطه تمره جمره وشوف وش يأخذ. فأخذ الجمرة وضعها في فيه. على كل حال، وأنها هي التي سببت له هذه العقدة. نعم،
أحسن لك. فقد سأل الله عز وجل أن يحل عقدة من لسانه ليفقه قوله، وقد استجاب الله تبارك وتعالى له ذلك في قوله قد أوتيت سؤلك يا موسى، وبتقدير أن يكون قد بقي شيء لم يسأل إزالته، كما قاله الحسن البصري وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام.
نعم، يعني هذا أحد الأجوبة التي ذكرتها آنفا. نعم،
فالأشياء الخلقية التي ليست من فعل العبد لا يعاب بها ولا يذم عليها. وفرعون وإن كان يفهم وله عقل فهو يدري هذا، وإنما أراد الترويج على رعيته فإنهم كانوا جهلة أغبياء، وهكذا قوله فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، وهي ما يجعل في الأيدي من الحلي، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وغير واحد. أو جاء معه الملائكة مقترنين أي يكتنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه.
خدمة له،
أحسن الله إليك، خدمة له ويشهدون بتصديقه. نظر إلى الشكل الظاهر ولم يفهم السر المعنوي الذي هو أظهر مما نظر إليه لو كان يفهم. ولهذا قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، أي استخف عقولهم فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له، إنهم كانوا قوما فاسقين.
نعم، يعني أنه لما قال عن موسى ما قال، وقال لهم أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، صدقوه في هذا وانقادوا له واستجابوا وقبلوا مقالته في نبي الله عليه الصلاة والسلام، فاستخف قومه فأطاعوه، استخف عقولهم يعني، وقبلوا ذلك وصدقوه. حتى في مثل هذه الأمور يوجد من يصدقها، وإذا أردت أن تعرف كيف تستخف العقول اقرأ في تاريخ الباطنية، وكيف هؤلاء منذ زمن بعيد من قرون متطاولة يجدون أتباعا. اقرأ في أسماء الفرق، فرق كثيرة جدا، فرق الباطنية مثلا، أسماء كثيرة لهذه الفرق منذ زمن بعيد وانظر كل فرقة لها أتباع، كيف راج هذا على الناس في القرن الثالث الهجري، الرابع الهجري، الخامس الهجري؟ كيف وجد من يتبعهم ومن يقبل كلامهم؟ استخفوا عقول الناس. نعم،
أحسن الله إليك. إنهم كانوا قوما فاسقين، قال الله تعالى: فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: آسفون أسخطون. وقال الضحاك عنه: أغضبون. وهكذا قال ابن عباس أيضا، ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وغيرهم من المفسرين. وروى ابن أبي حاتم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله تبارك وتعالى يعطي العبد ما يشاء وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك استدراج منه له. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وعن طارق بن شهاب قال: كنت عند عبد الله رضي الله عنه فذكر عنده موت الفجأة، فقال: تخفيف على المؤمن وحسرة على الكافر. ثم قرأ رضي الله عنه: فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: وجدت النقمة مع الغفلة، يعني قوله تبارك وتعالى: فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، وقوله سبحانه وتعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال أبو مجلز: سلف لمثل من عمل بعملهم. وقال هو ومجاهد: ومثل،
يعني أنه مثل من عمل عملهم، يعني أنه يلحق بهم، يصيبه ما أصاب، كما قال إن ربك لبالمرصاد لما ذكر من أهلكهم. وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. نعم،
أحسن الله إليك. وقال هو مجاهد: ومثل، أي عبرة من بعدهم، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب.
نعم، عبرة لغيرهم. نحن عرفنا أن المثل القصص تكون من قبيل الأمثال كما قال شيخ الإسلام، وذلك لما فيها من العظة والعبرة، وأن الأمثال إنما تذكر للاعتبار، فيرجع من حال أولئك إلى الحال التي هو فيها، فيتجنب ما حل بهم أو أن يفعل فعلهم لئلا يقع به ما وقع لهم. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ابن جرير يفسر قوله فجعلناهم سلفا، يعني مقدمة، يتقدمون إلى النار. يعني يتقدمون من؟ يتقدمون كفار قومك، يعني يا محمد، قوم كفار قومك يا محمد، كفار قريش. يقول جعلناهم سلفا ومثلا، فأهلكهم الله عز وجل كما قال: أغرقوا فأدخلوا نارا. فجعلهم سلفا، يتقدمون من كتب الله عز وجل له الغواية وحقت عليه كلمة العذاب. نعم،
أحسن الله. ما وجه كون موت الفجأة يعني وقراءة هذه الآية؟
فلما آسفونا انتقمنا منه، طبعا هو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في موت فجأة أنه أخذته أسف، يعني غضب. وجاء في بعض الآثار أن ذلك يكون للمؤمن رحمة وللكافر عذاب، لأنه الكافر يكون يعني لا يتوب ولا يراجع نفسه، يأخذه الموت أخذا مفاجئا قبل أن يستعد لذلك. وهنا: فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا أغضبونا، يعني انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. هذا الغرق الذي وقع لهم هو أمر مفاجئ بالنسبة إليهم، ولا أمر كان متوقع وينتظرونه؟ هو بالنسبة إليهم مفاجئ، خرجوا، لم يبقى أحد من هؤلاء الكبراء والعظماء والقادة إلا خرج مع فرعون والجند والجيش، فخرجوا معه. فهنا يقول عمر بن عبد العزيز: وجدت النقمة مع الغفلة، يعني قوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. ما الذي أوقع، ما الذي سبب لهم غضب الله فلما آسفونا؟ الغفلة، فوقعت بهم النقمة، وجدت النقمة مع الغفلة، فهذه الغفلة تسبب الغضب، وإذا حصل ذلك فالنقمة عندها تكون. طيب يكفي هذا. طيب عندكم سؤال؟ كيف إثبات صفة الغضب لله عز وجل؟ الانتقام، انتقمنا منهم، إلا فإن من صفات الله عز وجل المنتقم، الانتقام صفة. نعم،
والله عزيز ذو انتقام،
عزيز ذو انتقام. نعم، فهنا آسفونا يعني أغضبونا في إثبات صفة الغضب، انتقمنا هذا فيه إثبات صفة الانتقام. تفضل. نعم، الغفلة مراتب. الغفلة قد تكون مستحكمة من كل وجه، تصير غفلة عن الله بالكلية، لا يعبده ولا يعرفه، فتكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هذه غفلة عظمى كبرى. هذه غفلة الكفار عن ربهم تبارك وتعالى. ودونها مراتب، فهذه الغفلة تقع، فدونها مراتب تقع لغيرهم كما يقع للعصاة، وهم يتفاوتون أيضا في هذا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الإنسان المضيع الذي لا يشتغل بما ينفعه وما يرفعه، هذا يكون من أهل الغفلة. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، قائده هو الهوى، وكان أمره فرطا، مضيع، أو يضيع حدود الله عز وجل، ويضيع حقوقه، ويضيع حقوق الخلق. نعم، وإنما يتجارى به الهوى فيتبعه. طيب، بقي شيء؟ طيب يكفي هذا.